بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
مراقبة الله تعالى،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث غريب، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. قال بعض العلماء: يستحب لكل أحد صحيح أو مريض الإكثار من ذكر هذا الحديث، بحيث يصير نصب عينيه والمريض أولى. الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، يعني ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه، بل أن يحفظ الإنسان نفسه بجميع جوارحه عما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى من فعل أو قول. ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. فليحفظ الرأس وما وعى، يعني ما جمعه الرأس من الحواس الظاهرة والباطنة، فلا يستعملها إلا فيما يحل. فليحفظ الرأس وما وعى، والرأس فيه الحواس المعروفة: البصر مثلا يغض بصرا، الأذن يحفظ سمعا، الفم مثلا فلا ينطق بما حرم الله تبارك وتعالى، أو لا يأكل شبهة أو حراما، وهكذا. فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، يعني وما جمعه جوفه مما يتصل به من القلب والفرج واليدين والرجلين، فلا يستعمل منها شيئا في معصية الله عز وجل. وليذكر الموت والبلى، لأن من ذكر أن عظامه تصير بالية وأعضاءه متمزقة هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة، وأهمه ما يلزمه من طلب الآجلة، وعمل على إجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، إذا أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى. فمن أراد الله تعالى فليرفض جميع ما سواه استحياء منه، بحيث لا يرى إلا إياه تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك، يعني الإشارة هنا إلى جميع ما مر، فمن أهمل من ذلك شيئا لم يخرج من عهدة الاستحياء. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الحياء خير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. لأن من استحيا من الناس لا يفعل ما يخجله إذا عرف منه أنه فعل. فكان من أعظم بركة الحياء من الناس تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة ومجانبتها الخلال المذمومة، ومن استحيا من الناس أن يروه بقبيح تعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه تبارك وتعالى أشد، فلا يضيع فريضة ولا يرتكب خطيئة، لأن المؤمن يعلم بأن الله يرى كل ما يفعله، فيلزمه الحياء منه لعلمه بذلك، وبأنه لا بد أن يقرره يوم القيامة على ما عمله، فيخجل فيؤديه إلى ترك ما يخجل منه، وذلك هو الحياء، فمن ثم لا يأتي إلا بخير، لأنه يكبح عن الإتيان بقبائح الأعمال. وعن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا ترينها أحدا. قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خواليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث محمول على الندب والكمال، وليس على ظاهره المفيد للوجوب، والله تعالى أعلم. يعني أن الإنسان حتى في حالة الخلوة فالأكمل أن يستتر في حال خلوته استحياء من الله تبارك وتعالى، وهذا كما قلنا على سبيل الندب والكمال وليس على سبيل الوجوب، والله تعالى أعلم. فإذا حرض النبي صلى الله عليه وسلم على الستر في الخلوة تأدبا مع الله عز وجل واستحياء منه، مع أن هذا الأمر مختلف في وجوبه أو استحبابه، فكيف ينبغي أن يكون حياء الإنسان من ربه تبارك وتعالى إذا فقده حيث أمره أو رآه حيث نهاه؟ قال كعب رحمه الله تعالى: استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. وقد صرح الله عز وجل أن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملا. قال العلامة القرآني الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: إذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه، وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي، لان قلبه وخشي الله تعالى وأحسن عمله لله جل وعلا. ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أن الله تبارك وتعالى صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا، فالابتلاء في إحسان العمل، كما قال عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى، أي يختبر بإحسان العمل، فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار. ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني عن الإحسان، يعني الإحسان الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجل أن يختبرهم فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ والزاجر الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى، والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه. فقال له الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان تفسيرا لا يستطيعه أحد من المخلوقين غيره، لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا أي الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء، وأن السر كالعلانية عنده، فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر وما يعلن وما يسر. والآيات المبينة لهذا كثيرة جدا، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال سبحانه: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى. وما ذاك إلا لتتربى قلوب المؤمنين على المراقبة عن طريق التعبد بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى كالرقيب والشهيد والحفيظ والعليم والسميع والبصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، من مثل قوله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، وقوله عز وجل: والله على كل شيء شهيد، أن يعلم كل شيء بالمعاينة والرؤية، فكل شيء عنده مشهود وليس عليه غيب ولا يخفاه سر. وقوله تعالى: والله بصير بما تعملون، وقوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. ثم اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن العظيم، من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس، فقالوا: لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال، سفاكا للدماء، شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما، وسيافه قائم على رأسه، والنطع مبسوط للقتل، والسيف يقطر دما، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته، فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو ينظر إليه عالم بأنه مطلع عليه؟ لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين، وجلة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، خوفا من بطش ذلك الملك. ونظير ذلك ما استحدث في هذا الزمان في المستشفيات والمصانع والمحلات التجارية، حيث تبث الكاميرات التلفزيونية في شتى المواقع لمراقبة العمال والموظفين واللصوص الذين ينزجرون بوجود هذه الكاميرات لاحتمال تسلطها عليهم وبالتالي انكشاف أمرهم. ولله تعالى المثل الأعلى. ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السماوات والأرض جل وعلا أشد علما وأعظم مراقبة وأشد بطشا وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك وحماه في أرضه محارمه. لقد جعل الله سبحانه وتعالى التزكية إحدى المهمات التي من أجلها بعث رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأقسم الله عز وجل 11 قسما على حقيقة واحدة في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبين أنه لا يدخل الجنة إلا نفس زكية طاهرة طيبة. قال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فمن ثم يعني لا يدخل الجنة إلا من كان زكيا طاهرا طيبا، سلام عليكم طبتم أي زكيتم وتطهرتم. فمن ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأن تزكية النفس، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرف اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. زاد البيهقي في روايته: وزكى نفسه، فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: يريد أن الله علمه محيط بكل مكان، والله على العرش. ففي هذا الحديث بيان لعلاقة هذا المعنى، معنى الإحسان والتزكية، بمراقبة الله تبارك وتعالى. فالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. أولها التوحيد، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله. سبق أن بينا في فضائل وخصائص لا إله إلا الله أن التوحيد أعظم مطهر على الإطلاق في هذا الوجود، وأن الشرك أنجس نجاسة، إنما المشركون نجس. يقول صلى الله عليه وسلم: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. حينما يأتي الأمر الحول ويأتي وقت الزكاة، فإنه يخرج زكاة المال طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. رافدة مأخوذة من الرفد، والرفد هو الإعانة، يقال رفدته أرفده إذا أعنته، يعني تعينه نفسه على أداء الزكاة، يعني داخله ونفسه من الداخل لا تشح بأعطاء الزكاة، وإنما تحثه وتؤزه أزا على بذل الزكاة لوجه الله تبارك وتعالى. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة، لا ينتقي أسوأ ماله ليخرجه، لا يعطي الهرمة الكبيرة في السن، الدرنة، درنة يعني جرباء، الدرنة الجرباء، لأن الدرن أصله الوسخ، ولكن المقصود هنا الجرباء التي فيها داء الجراب، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة. الشرط هو صغار المال وشراره أو رذالة المال. ولا الشرط اللئيمة، اللئيمة يعني البخيلة باللبن، الدبة البخيلة باللبن، يقال لئيم يعني للشحيح النفس والدنيء والمهين. ولكن من وسط أموالكم، يعني لا من شرار المال ولا من خياره، ولكن من أوساط الأموال، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وزاد البيهقي في روايته: وزكى نفسه. يبقى الأولى التوحيد، الثانية زكاة المال، الثالثة تزكية النفس. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وهذا هو الإحسان، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: يريد أن الله علمه محيط بكل مكان، والله على العرش. وعن أسامة بن شريك مرفوعا: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. وهذا حديث حسن، ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت، يعني إذا كنت في خلوة بحيث لا يراك إلا الله تعالى والحفظة، وهذا ضابط وميزان، هذا ميزان للأعمال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يجد عبد صريح الإيمان حتى يعلم بأن الله تعالى يراه، فلا يعمل سرا يفتضح به يوم القيامة. وعن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا، فانحدر علينا راع من الجبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك. يعني فأراد ابن عمر أن يختبر أمانة هذا المملوك، هو أصلا كان يريد أن يشتري شاة. قال: أراع؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم، يعني كان يحسب أنها غنمه. قال: إني مملوك. فأراد أن يختبر، قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فأين الله؟ ثم بكى، ثم اشتراه بعد فأعتقه. ابن عمر اشترى هذا العبد المملوك ثم أعتقه لما رأى من تقواه ومراقبته لله عز وجل. وفي رواية أخرى: فأعتقه واشترى له الغنم، يعني اشترى من سيده ثم أعتقه واشترى له هذه الغنم وصارت ملكا له. هناك رواية أخرى أن الذي كان مع ابن دينار هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وفي آخر الحديث أنه اعتق، وقال له: اعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، لما قال: فأين الله؟ فقال له عمر في الرواية الأخرى: أعتقدك في الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك في الآخرة. قال أبو عبد الله الأنطاكي: أفضل الأعمال ترك المعاصي الباطنة. فقيل له: ولما ذلك؟ قال: لأن الباطنة إذا تركت كان صاحبها للمعاصي الظاهرة أترك. ويقول النابغة: إن من يركب الفواحش سرا حين يخلو بسره غير خالي، كيف يخلو عنده كاتباه شاهداه وربه ذو المحال، أي عظيم المكر وشديد العقوبة. قال أبو الفتح ابن مخرق: تعلق رجل بامرأة من بنات الشام فتعرض لها وبيده السكين لا يدنو منه أحد إلا عقرة، وكان الرجل شديد البدن، فبين الناس كذلك والمرأة تصيح من يده، إذ مر بشر بن الحارث الحافي فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل فوقع الرجل إلى الأرض، ومضى بشر فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا كثيرا، ومضت المرأة بحالها، فسألوه: ما حالك؟ فقال: ما أدري، ولكن حاكني شيخ وقال: إن الله ناظر إليك وإلى ما تعمل. فضعفت لقوله قدمي وهبته هيبة شديدة. لا أدري من ذاك الرجل، فقالوا له: ذاك بشر بن الحارث. فقال: واسوأتاه، كيف ينظر إلي بعد اليوم؟ وحم الرجل من يومه ومات اليوم السابع، كما في كتاب التوابين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: من كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل، ومن تساوت سريرته وعلانيته فذلك العدل، ومن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور. وفي قوله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى، تنبيه على أن العبد إذا علم أن ربه يراه استحيا من ارتكاب الذنب. ومن علم أن معبوده مشاهد لعبادته تعين عليه تزيين ظاهره بالخشوع وباطنه بالإخلاص والحضور، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن المبارك لرجل: راقب الله تعالى، فسأله عن تفسيره فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان حين سأله جبريل صلوات الله عليهما وسلامه، فقال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله. وعن حاتم الأصم قال: لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرز منه، وكلامك يعرض على الله فلا تحترز. وقال الربيع بن خثيم: إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا هممت فاذكر علمه بك، وإذا نظرت فاذكر نظره إليك، وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك، فإنه يقول تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أبو عثمان الزاهد: سرائركم سرائركم، فإن المطلع على السرائر يراقبكم. وعن زيد بن علي قال: إني لأستحي من عظمته أن أفضي إليه بشيء أستخفيه من غيره. وقال رجل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك، أي نظر الله إليك،